أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الأطهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثالث هي رواية الأشعثيات أو الجعفريات التي رواها في المستدرك الجزء الأول صفحة 406. قال بإسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله: حلق اللحية من المثلى، ومن مثل فعليه لعنة الله. حلق اللحية من المثلى، ومن مثل فعليه لعنة الله. والكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى في دلالتها، والجهة الثانية في سندها. أما الجهة الأولى وهي الجهة الدلالية فتقريب الاستدلال بها واضح، حيث إن الرواية عدت حلق اللحية أنها من المثلى، وذكرت الكبرى وهي أنه من مثل فعليه لعنة الله، واللعن ظاهر في أن الفعل الذي ارتكبه فعل محرم إذ يستحق عليه اللعن، فمن يفعل المكروه لا يستحق اللعن والطرد الشديد عن الساحة الإلهية. وحيث إن الرواية أثبتت اللعن على من مثل وحلق اللحية من التمثيل، فالرواية ظاهرة الدلالة على أن حلق اللحية شنه محرمون، إذ لو لم يكن محرم لما استحق فاعلها اللعن من الله سبحانه وتعالى. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وهنا إشكالان على التمسك وعلى الاستدلال بهذه الرواية، كلاهما تعرض له السيد الخوئي أعلى الله مقامه. أما الإشكال الأول فهو أن يقال بأن الوارد في الرواية حرمة المثلى، ومن الواضح أننا إذا رجعنا إلى المعنى العرفي وكذا المعنى اللغوي للمثلى، فالمراد منه هو التنكيل بالغير بقصد هتكه وإهانته. فمن جذع أنف شخص أو قص أذن شخص أو أبطل عضوا فيه بقصد إهانته ماذا وإذلاله، فإنه هنا يقال قد مثل به. إذن المثلى هو التنكيل بالغير بقصد هتكه وإهانته، وحينئذ الرواية تدل على أن حلق اللحية إذا صدر من شخص في حق الغير بقصد إهانته وهتكه فإن هذا من المثلى وهو محرم، ولا علاقة لها حينئذ بحلق اللحية شنه اختيارا، إذ أن من حلق لحيته اختيارا لا يصدق عليه عرفا أنه فعل المثلى حتى تشمله الرواية. فالرواية ناظرة إلى ما قد يصدر من بعض الظلمة، حيث إنهم عندما يأخذون الشخص يقومون بحلق لحيته بقصد إهانته وإذلاله وهتكه، وحينئذ الرواية ناظرة إلى ذاك المقام، فحينئذ لا ترتبط الرواية بمسألة حلق اللحية. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي على الاستدلال بالرواية.
ويمكن أن يجاب عما أفاده قدس سره. ركزوا بأننا تارة نقول أن المراد من المثلى هو بيان الفرد الواقعي للمثلى، فالرواية في صدد عليكم السلام فالرواية في صدد بيان الفرد الواقعي للمثلى وللتمثيل. وحينئذ قد يتم كلام السيد الخوي لأنه إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية أو المرتكزات العرفية، من حلق لحيته اختيارا لا يصدق عليه عرفا أنه فعل المثلى بنفسه، إذ المثلى متقومة بأن يصدر الفعل بقصد الإهانة بقصد الهجر، لا أنه يقوم الإنسان ويفعل ذلك بنفسه. فبناء على أن المنظور إليه في الرواية بيان الفرد الواقعي بحيث أن الشارع يوضح مصداق خارجي، فحينئذ لا يمكن التمسك بالرواية. وأما إذا بنينا كما هو الظاهر منها أن الرواية في مقام التنزيل بنحو الحكومة الموسعة، فما فالشارع في مقام تنزيل حلق اللحية منزلة المثلى على نحو الحكومة الموسعة، أي يقوم الشارع بإيجاد فرد تعبدي للمثلى استطراقا لبيان شنه؟ استطراقا لبيان حرمته، خصوصا أن الشارع لا يليق به عادة أن يتصدى هو بنفسه لبيان مصداق حقيقي عرفي، بل يرجع ذلك إلى العرف. فلو كان منظور الشارع بيان الفرد الواقعي للمثلى لما كان يتصدى هو إلى البيان الأفراد، لأن بيان الأفراد عادة يرجع فيها إلى من؟ يرجع فيها إلى العرف، إلى المرتكزات العرفية. فلو كان في مقام بيان الفرد الواقعي لما تصدى ذلك، ولما صح منه أن يطلق ويقول حلق اللحية من المثلى كما في الرواية، إذ أنه بناء على بيان الفرد الحقيقي، هذا التعبير غير صحيح أصلا، هذا التعبير غير صحيح. يقول حلق اللحية إذا صدر من الغير بقصد الإهانة فهو من المثلى، لا أن يطلق ويقول حلق اللحية من المثلى، فأصلا أصل التعبير غير صحيح. فالظاهر عرفان أن الرواية في مقام التنزيل بنحو الحكومة الموسعة ولا علاقة للشارع لبيان الفرد الواقعي، ومقتضى التنزيل الشرعي أن الشارع نزلها منزلة المثلى استطراقا لبيان الحكم، فقال ومن مثل فعليه لعنة الله. وحينئذ الرواية بهذا اللحاظ ظاهرة في ماذا؟ في إثبات الحرمة، ولا يتم الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامهم. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني بأن الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن التعبير فعليه لعنة الله ظاهر في أن الفعل الصادر محرم، والحال بأن اللعنة لازم أعم للحرمة، إذ يجتمع اللعن مع الكراهة، اللعن يجتمع مع الكراهة، وذلك لأن المراد من اللعن هو بيان أن الشخص بعيد عن ساحة الله، وهذا البعد يتحقق بأن يفعل المكلف ما هو مبغوض عند الشارع، فمن صدر منه مبغوض ماذا؟ من الشارع، فقد ابتعد عن الساحة الإلهية، واللعن إشارة إلى أن هذا المكلف حال صدور الفعل من شنه؟ بعيد عن الساحة الإلهية. فالمعنى العرفي لله يتناسب مع الكراهة وهو الطرد من الساحة الإلهية وبيان البعد، ويؤكد ذلك إن لم يدل عليه يؤكد ذلك لا أقل ما ورد في وصية النبي عليه السلام لأمير ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله للأمير عليه السلام، قال: يا علي، لعن الله ثلاثة: من آكل زاده وحده. لا تأكل، عزمونا شيخنا، إذا عندك الزاد لا تأكل بوحده، عزمونا لكي هذا لا يشملكم إن شاء الله، وبعيد إن شاء الله يشملكم. خلي واحد يأكل إياه. كان أبوي أتذكر من حنين: يا ولدي تأكل إياه، واضح ما يريد، ما يقبل يأكل بروحه. بل لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلات وحده، والنائم في بيته وحده. بعد مشكلة إذا زوجتك مسافرة أو كذا، ما عندك زوجة بعد، على أقل شيء يجيك شخص واحد بنام في بيته وحده، مشكلة. والنائم في بيته وحده. فهذه بلي فهذه الرواية دلت على أنه هؤلاء المصاديق الثلاثة، هؤلاء العناوين تشملهم لعنة الله، مع أنه قطعا لم يقل أحد بأن من يفعل هذه الأمور فقد فعل شنه، فقد فعل المحرم، إذ أن أكل الزاد بوحده أو ركوب الفلات وحده أو النائم في بيته وحده هذا لم يفعل محرم، إنما غاية ما فعل فعل مكروه ومبغوه، مع أن الرواية شملته ماذا؟ شملته باللعنة. فهذا يكشف على أن اللعنة لازم أعام من الحرمة، فلا يصح التمسك بهذه الرواية. وهنا جوابان شيخنا: الجواب الأول ما أشار له نفس السيد الخويني، ذكر هذا الإشكال في محاضرات في الفقه الجعفري، وما موجود هذا الجواب في تقريره المصباح الفقهاء. ذكر بأنه ينبغي التفريق بين الإخبار وبين الإنشاء، ولا يصح الخلط بينهما، فتارة يكون اللعن على نحو الإخبار كما في الرواية التي استشهدنا بها: لعن الله ثلاثة، أي أن الله سبحانه أو أن الإمام يخبر أنه يصدر اللعن من الله في ثلاثة موارد، فهذا على نحو الإخبار. وتارة يكون اللعن على نحو الإنشاء: فلان عليه اللعنة، واضح هذا إنشاء، فلان عليه، أن تنشئ دعاء مو تخبر أنه بعيد عن الساحة الإلهية، تدعو عليه بالبعد عن الساحة الإلهية. فإذا كان اللسان لسان الإخبار فصحيح الإخبار أعم من ماذا؟ أعم من الحرمة، لأن الإخبار أن الشخص بعيد عن الساحة الإلهية يتناسب مع أنه فعل المكروه. وأما صدور اللعن من الشارع على نحو الإنشاء فإن المؤمن لا يلعن، فأكبر بحيث أنه مجرد أن يفعل المكروه ينشئ الباري سبحانه وتعالى أو الإمام لماذا نقلا عن الباري ماذا لعنا عليه. فالإنشاء ظاهر عرفا في أن من صدر منه الفعل فعل محرما، والعرف لا يقبل إنشاء اللعن في حق من فعل المكروه، إذ لو رأيت شخصا يفعل المكروه لا يصح لك أن تقول عليه لعنة الله، واضح. فهذا الإنشاء وهو عليه اللعنة ظاهر أنه إنما استحق هذه اللعنة والدعاء والطرد إذا فعل شنه، إذا فعل محرمان. وحينئذ قد حصل الخلط بين شنه، بين الإخبار والإنشاء، ولا أقل بلي مو على الأقل خلا، ولا يعني والشاهد الذي ذكرته مو شاهد فيه إخبار، لا فيه شنه، لا فيه إنشاء. فلم يثبت استعمال اللعن في مقام الإنشاء فيما يتناسب مع شنو؟ مع المكروه. لم يثبت استعمال اللعن في مقام الإنشاء في موارد الكراهة، وإنما الذي ثبت استعمال اللعن على نحو الإخبار في موارد المكروه، وحينئذ يتم الاستدلال الذي ذكره المستدل. هذا ما ذكره السيد الخوئي كجواب عن ماذا؟ عن الإشكال. هذا جواب، فإحنا يعني نعلق على الجوابين. الجواب الثاني أنه عمدة دليلكم على أن اللعن لازم أعام هو الاستشهاد بالاستعمال، بأن تقولوا بأنه يستعمل اللعن في موارد الكراهة، وقد استعمل اللعن في هذه الرواية التي ذكرتموها في موارد الكراهة، فحينئذ لثبوت الاستعمال عند الشارع في ماذا؟ اللعن في مورد الكراهة، هذا منبه على أن اللعن إذا صدر من الشارع فإنه لازم أعم من الحرمة، أي احتفاف اللعن الذي عندنا بملابسة، وهو أن الشارع يستعمل اللعن في موارد غير المحرم، مانع لا أقل من استظهار دلالة اللعن على شنو؟ على الحرمة، لوجود ملابسة محتفة بهذا الاستعمال، وهو أن نفس هذا المستعمل ثبت أنه يستعمل اللعن في موارد أخرى. هذا الذي تذكرونه، وهذا يتوقف على أنه ثبت أن الشارع استعمل اللعن في مورد الكراهة، ولم يثبت ذلك لأنه هذه الرواية ضعيفة السند، ولا توجد عندنا رواية صحيحة ماذا بحسب التتبع يوجد فيها استعمال اللعن في مورد الكراهة حتى يستشهد ويشكل بهكذا إشكال. وأنا سويت سب، حطيت لعنة ملعون في جميع روايات الوسائل، لم أجد رواية صحيحة استعمل فيها اللعن في أي مورد؟ في مورد الكراهة، وحينئذ يبطل الاستدلال. هذان الجوابان اللذين ذكرا للإشكال أو للجواب عن هذا الإشكال الثاني، ولكن كلاهما محل نظر وتأمل. أما الثاني، خلنا نجلس ثمن الأول. أما الثاني فإنك قد عرفت في تقريب الاستدلال أننا لا نتشبث بفكرة الاستعمال، بل المدعي يدعي بأن اللعن بما له من معنى عرفي بل له معنى صالح للاستعمال وللانطباق على مورد الحرمة أو على مورد الكراهة. ثبت أن الشارع استعمله أو لم يثبت؟ نحن لم نتشبث بفكرة الاستعمال، بل ندعي أن اللعن هو بيان أن الشخص بعيد عن الساحة الإلهية، والبعد عن الساحة الإلهية والحضرة القدسية يتناسب مع فرض أن المكلف فعل ما هو مبغوض عند الشارع، والمبغوضية لا بل جامع يشمل المكروه ويشمل المحرم، وإنما ذكرنا هذه الرواية من باب المؤيد لا من باب شنو؟ لا من باب الدليل، ولهذا أنا عبرت فيه قلت ويؤيده ويؤكده. المهم هذه رواية من باب المؤيد وليست هي النكتة. النكتة هو أن اللع بما له من معنى عرفي هو بيان أن الشخص بعيد عن الساحة الإلهية، وهذا يتناسب مع أنه فعل مبغوض المولى، إذ من يفعل مبغوض الشخص يبتعد شنو؟ يبتعد عن الشخص. فالتشبث بنكتة الاستعمال كما ذكر في الجواب الثاني هذا غير تام. أما الأول وهو التفريق بين الإخبار والإنشاء فلم نفهم ما هو وجهه، إذ المفروض أننا نرجع إلى ما هو عليه اللفظ من معنى، فإذا رأينا أن المعنى سنخ معنى كما يدعيه المستدل ذو جامع ومعنى ينطبق على الموردين فلا فرق أن يستعمل لا في مقام الإخبار أو في مقام الإنشاء. حيثية الإخبار وحيثية الإنشاء لا فرق فيها فيما هو المهم في محل البحث، إذا صح الإخبار بمعنى أن هذا المكلف الذي فعل المكروه يخبر بأنه شنو بأنه بعيد عن الساحة الإلهية. التعبير بالإنشاء ركزوا عند المولى ليس تعبيرا مراده الجدي الإنشاء والدعاء الله قاعد يدعو عليه، بل بيان لأنه إرشاد إلى أن هذا الفعل شنو محرم. وإن شئت قلت ركزوا الشارع لكي يبين أن هذا الفعل محرم يتوسل لماذا يتوسل بصياغتين بطريقتين لفظيتين لبيان مطلبه، فتارة يتمسك بالجملة الخبرية الدالة على الإنشاء وتارة يتمسك بالإنشاء وكلاهما مدلوله الجدي بشنه بيان شنو بيان الحرمة. فالتشبث بالصياغة اللفظية لا أثر له في المقام. تارة الشارع يقول المنجم ملعون تقول لعن الله المنجم تفتين، تارة إخبار تارة إنشاء، وليس المراد الجدي هو الإخبار أو الإنشاء بما هو إخبار وإنشاء. المراد الجدي من هذه الخطابات بيان الحرمة إرشاد وكناية عن الحرمة، فلا ينبغي التشبث بشنه بالصياغة اللفظية. فنحن لم نفهم وغيره أيضا لم يفهم، بس أنا يعني كل المتعرضين لكلام السيد الخوئي حتى أستلامذته لم نفهم ما هي نقطة التفريق بين الإخبار والإنشاء. إذا صح هذا في مورد الإخبار صح في الإنشاء، لأن كلاهما طريق وصياغة لبيان حكم الشارع، إذ أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول فعليه اللعنة ماذا كأنه قال ملعونون. هذا إذا ما دخلنا مسألة أنه في مقام نقل شنو نقل ألفاظ الإمام ينقل الألفاظ بشنه بالمعنى، لا أنه يركز هل قال عليه اللعنة أو قال ملعون أو قال كذا. في مقام نقل ألفاظ الإمام كما ذكرنا في بعض الجلسات قد يتسامح في مقام النقل بهذه الدقيات. إذن هذان الجوابان محل نظر. فالصحيح أن يدفع الإشكال بجواب واحد فارغ بسيط، وهو أنه لا نسلم أصل النكتة التي ذكرها المستدل. دائما خذها قاعدة، إذا المستدل حط إيده على شيء تروح ضرب هذا اللي حط إيده، ما تروح منه هناك. وإيش قال المستدل؟ اللعن بما له من معنى عرفي قابل للانطباق على مورد فعل المكروه وفعل المحرم، لأن المراد من اللعن هو ماذا؟ هو البعد عن الساحة الإلهية. عالج هالمسألة، هل المسألة دي صحيحة أو غير صحيح؟ صحيحة. فنقول إذا رجعنا إلى المعنى العرفي لللعن وكذا المعنى اللغوي، فليس المراد من اللعن هو البعد عن الساحة الإلهية، المراد منه حصة خاصة وهو البعد المقرون بالطرد والعذاب الشديد والوعيد الشديد، هذا هو اللعن. اللعن ليس هو مطلق البعد عن الساحة الإلهية بأن يقال من فعل مكروها فعل مبغوضا فابتعد عن الساحة الإلهية. اللعن بما له من معنى عرفي هو ماذا؟ هو البعد عن الله المشوب بالوعيد والسخاط والطرد، وهذا إنما ينطبق على في موارد الحرمة لا في موارد الكراهة. وحينئذ يرجع استدلال المستدل وهو أنه اللعن ماذا إذا أطلق فالظاهر منه عرفا الحرمة، ونحن لا نحتاج إلى مؤنة البحث عن روايات هل استعملت اللعن في مورد الكراهة أو لم تستعمل، إذ نقول حتى لو ثبت أن الشارع استعمل اللعن في مورد الكراهة فهو استعمال لللفظ في غير معناه العرفي، استعمال مجازي لبيان شدة الكراهة في هذا المورد، شدة المبغوضية في هذا المورد، فنحتاج إلى قرينة شنو؟ فنحتاج إلى قرينة خاصة. ومجرد أن الشارع استعمل اللفظ بقرينة في مورد لها يوجب رفع الظهور في مورد آخر، هذا واضح. مجرد أن الشارع استعمل لفظ اللعن بقرينة في الكراهة في مورد لا يوجب رفع ظهور اللعن في موارد أخرى في أي معنى؟ في معناه العرفي. وإلا لو ثبتت هذه الطريقة الفقهية ما ثبت حجر على مدار. صيغة الأمر تستعمل بقرينة في مورد بشنو؟ استحباب. إذن كل صياغ الأمر يقال حيث أن المتكلم استعمل صيغة الأمر في بعض الموارد ولم يرد الحرمة أو ولم يرد الوجوب، فمن باب الملابسة معه لا يمكن أن نحمل هذه الصيغة على الوجوب أو الحرمة. هل يقول بهذا أحد؟ لا، ما يقول بحد. واضح أن هذا فيه خلل. الصيغة بما لها من معنى عرفي هو البعث الوجوبي، الزجر الإلزامي غير الذي لا يوجد فيه ترخيص. استعمل في معنى آخر لأجل قرينة ما يوجب رفضه أيد عن ظهوره الأولي، فلا نحتاج أن نتعب، وقد أتعبنا عليه حال أنفسنا تجاريا معهم أمس، بلي لا نحتاج أن نتعب أنفسنا ونبحث أن هذا الشارع استعمل اللعن في شنو؟ في مورد الكراهة أو لا يستعمل. المفروض أن ننقع ما هو المراد من اللعن بما له من معنى عرفي. فتبين أنه بل أن تقريب الاستدلال ماذا؟ تام، وأن هذه الرواية من الروايات الواضحة على أن حلق اللحية محرم. سجل في فتوى في رسالة يا شيخنا آتش، سجل في الرسالة إذا عندك رسالة، حلق اللحية حرام ببركة هذه الرواية. وهمس أمس الرواية أمس تممنا دلالتها شيخنا، ما حضرته الرواية السابقة رواية علي بن غراب وماذا ومرسلة الصدوق الجزمية، تممنا دلالتها لإثبات الحرمة. بلي، لكن المشكلة في الأسناد، والأسناد ما يتوقف الإنسان في الفتوى بلحاظ السند.
المناقشة الثانية من سيد الكوري وأنه لا نفهم البعض بين الإنشاء والإخوة، هذا شيخنا كأنه تمسك بأنه ما دامت المادة محفوظة
المحفوظة أقول ما هي الملابسة له؟ مو واضح أنه في عندنا ملابسة في مقام الإنشاء توجه. يقول اللعن بما له من معنى عرفي ظاهر في البعد، صحيح؟ إذا صار إنشاء هذه الملابسة تقتضي ظهوره في الحرمة، وهو وجه هذه الملابسة. هو يدعي المعنى واحد، هو يدعي المعنى واحد.
أقصد
ملابسات هذا المعنى. نحن لا نرى الملابسة، يعني ما عندنا شيء واضح بحيث أن نستظهر من الملابسة أنه إذا كان في مقام الإنشاء فتنشأ هنا مثلا قرينة وملابسة معينة توجب الظهور في الحرمة. ما هي هذه الملابسة؟
كان نقاشكم في محل السؤال، أنتم تفضلتوا ظاهر النقاش اللي تفضلتوا بين النقاش كبرى
لا نقاش كبير، يعني لا نقول مقتضى الصناعة أنه نأتي إلى المادة ننقح معناها ثم ننظر هل يوجد ظهور ثانوي في مقام الاستعمال أو مثلا في سياق معين. فعندنا مثلا المادة أو الصيغة لها معنى، ثم عندنا قد يكون ظهور ثانوي كما لو فرض أنها في مقام توهم الحاضر أو مثلا في مقام مثلا دفع الشبهة أو شيء مقامات معينة. نحن لا نرى ملابسة واضحة في مقام الإنشاء توجب رفع اليد عن ظهور المادة في المعنى العام، هذا اللي نقوله. فمن يدعي وجود ملابسة ويحتاج إلى بأنه ذكر أنه في مقام الإنشاء كذا ولم يبرز لنا الملابسة.
لسان الإنشاء، هذا اللسان إذا صدر من العرف يرى به أنه دعاء على الشخص،
لا يفرق ربيعه هذا فلان ملعون عليه اللعنة.
العرف يرى
يعني لو رأيت شخصا مثلا يشرب يأكل لحم الأرنب، أقول فلان ملعون، أقول فلان عليه اللعنة. هل العرف يفرق يقول هذا ملعون؟ لا، ملعون أعام من الكراهة، أما عليه اللعنة لا، شفت اللعنة هذا ما فعل حرام. هل العرف أو يقول لا، ليش تقول هذا ملعون؟ ليش تقول عليه اللعنة؟ لأنه ما فعل منه حرام. هل العرف يفكك؟ هذا غير واضح. على أي حال، هذا ما يتعلق بشنه، يعني نحن نسلم أنه في بعض الموارد، وذكرنا في الرسائل هذا البعض، أنه في بعض الموارد تنشأ لقرائن ظهورات آنوية، وقد بحثنا هذا في الرسائل في بحث حجية الظهور. المدعى صغروي أنه في المقام لا نرى ملابسة، والعرف في موارد الاستعمال في الخبرية والإنشائية في هذه المادة لا يفرق. إن العرف منعك أن تقول هذا ملعون لأنه فعل المكروه، يقول يمنعك لا تقول عليه اللعنة، والعكس بالعكس. لا لا لا، مو كبروية عامة، لا مشكلة، مسألة أنه من يدعي ظهور ثانوي فكان ينبغي أن ينقح ما هو المعنى لهذه المادة. هذا ما يتعلق بالدلالة، فالدلالة تامة. المقام الثاني، البحث في السند. هذه الرواية موجودة ومنقولة في كتاب الأشعثيات أو الجعفريات، وقد نقلها صاحب المستدرك كما قلنا في الجزء الأول صفحة 406، ولقد نقلها بإسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو سندها. قال أخبرنا عبد الله، بس نأخذكم السنة بأن أشرحها. أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عن أبيه إلى أن وصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية تنتهي إلى موسى بن جعفر عليه السلام، ثم إلى من موسى بن جعفر إلى من؟ إلى النبي. وهذا هو حال روايات شنو؟ حال روايات كتاب الأشعثيات، هي عادتها هكذا، وعادتها سندها واحد. أكثر الروايات، بل قد يقال كلها كما يظهر من قراءة، كلها وارد بهذا السند الذي قرأته لكم. فهذا سند سيال في كتاب الأشعثيات أو الجعفريات. فنأتي إلى كل شخص ونرى من هو، ما هو من هو هذا الشخص، وهل هو ثقة أو نقة أو مجهول أو كذا. الأول، أخبرنا عبد الله، تكرر في كتاب الأشعثيات عندما يبدأ السند يقول، يبدأ عادة بعبد الله، فمن هو هذا عبد الله؟ صاحب المستدرك شيخنا الجليل عقد في فوائده في خاتمة المستدرك، لازم تقرأ خاتمة المستدرك، ما يصير ما تقرأها، لأنه خصوصا من يدرس الرجال لابد أن يطلع وماذا بدقة على ما ذكره المستدرك المحدث النوري في وين؟ في خاتمته، وقد طبع الآن في شنو؟ مستقلا في 6 مجلدات الظهر، طبع شيخنا لو 9 لو 6 اختصروا في 3، لا يختصرون، خاف اختصار مخل، الأوراق يعني، لا يصير اختصار نفس الصفحات،
لا
ما حفظوا على الصفحات، لأن التخريط كله على الصفحات القديمة، فإذا سطوا طبع جديد وما حفظوا على الصفحات يكون هذا ماذا؟ تضعف قيمته الشرائية. واضح؟ خب، فمن هو المراد بن عبد الله؟ خب، عبد الله هو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عثمان. لا تحاول تحفظ الاسم شيخنا تنسى عقب دقيقتين. عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عثمان المعروف بابن السقاء، حفظ هذا ابن السقاء، المعروف بابن السقاء كما أشار له في المستدرك صفحة 22، إذا عندك المستدرك جزء 19، هذا موجود البحث في الجزء 19. إذا ما عندك عندك الخاتمة مالها موجودة في الخاتمة الجزء الأول، والصفحات هي الصفحات صفحة 22. هذا ابن السقاء الذي هو نقل هذه الروايات لا توثيق له، والظاهر أنه من العامة لا من الخاصة، وإنما وثقه بعض العامة كالذهبي، بل الذهبي وثقه، وإلا لا توثيق له في طرقنا. ولهذا هناك مشكلة في هذا الكتاب تبدأ من أول واحد، وهو من ابن السقاء، إذ لا توثيق له، وتوثيقات العامة لا يمكن الاعتماد عليها. العام إذا وثق واحد من الخاصة، أمس قلنا يمكن ما نقبل نعتمد، ما واحد إذا ما ثبت أنه من الخاصة، فهذا الشخص الأول مشكلة. هذا الشخص الأول. الثاني محمد، قال أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، هو ينقلها عن محمد. من هو محمد؟ المراد من محمد هو محمد بن الأشعث، وهو الذي نقل، وهو الذي يمر بجميع روايات كتاب الأشعثيات، ولهذا سمي كتاب الأشعثيات نسبة إلى من؟ إلى محمد بن الأشعث. ومحمد بن الأشعث ثقة نقاط، قد وثقه النجاشي، ماكو مشكلة فيش محمد بن الأشعث. قال حدثني موسى، هذا من موسى؟ هذا موسى بن إسماعيل بن الإمام سلام الله عليه، موسى بن إسماعيل ابن موسى الكاظم سلام الله عليه. هذا موسى بن إسماعيل ما هو حاله؟ موسى بن إسماعيل لم يوثق في كتب الرجال، وليش؟ لأن أكثر كتب من الرجال مشكلة فهارس، هي أصلها مو توثيقات الرجالين كما ممكن درستم، إن أصلا هي شنو؟ هي النظر إلى أصحاب المصنفين والماذا أصحاب المصنفين، فهي فهارس مو كتب رجال في الحقيقة. وإذا واحد ما عنده مصنف مسكين شنو يروح؟ راحت عليه، فقد يكون ثقة لكنه ما عنده مصنف. فموسى بن إسماعيل لم يوثق، وادعي توثيقه بطريقين شيخنا في خاتش. الطريق الأول أنه يشمله التوثيق العام لمن؟ لابن قولوي، ولكن هذا التوثيق العام مبني على ظهور عبارة ابن قولوي في أنه في مقام توثيق كل من هو موجود في أسناد الكتاب، ولم يثبت ذلك، حتى أن السيد الخوئي قد عدل عن ذلك في آخر حياته، وصوى منشور، طلع منشور في النجاف وأصدر منشورا، لهذا ما موجود في الكتب ما هي نقطة العدول، طلعها في منشور، واضح؟ فذكر المحققون سيح محمد رضا حفظه الله ماذا، ما هو في هذا المنشور، ما هي أسباب العدول، واضح؟ ولا في كتبه ما موجود ما هو سبب العدول، وأسباب العدول الذي ذكرها قد يقال موجودة حتى في تفسير القمي. لماذا لم يتراجع عن تفسير القمي؟ لا نعلم، هل الوقت ما صار؟ لأنه في آخر حياته صارت الفترة. عرفاني الخب هو أخذنا من منشور، يعني سيد الخوي ما طرح في كتبه منشور، هاي عرفانيان أخذ المنشور ونقله. وهناك ملابسات ليس هنا محلها، ما هو أسباب العدول، ما هو سبب العدول، ما هو كذا، بس مو بحثنا الآن في هذا البحث، وهو بحث مفصل دقيق في هناك تقريبا 6 أو 7 آراء في فهم عبارة ديباجة ابن قولوي. إذا صار عندنا عمر ومجال وبحثنا بحث رجالي نبحث هذا البحث مفصلا. المهم، هذا الطريق الأول وهو طريق غير تام. الطريق الثاني أن ابن طاووس وصف سند هذا الحديث، عندما نقل هذا الحديث وصف سنده بأنه عظيم الشأن، فيدل هذا التعبير على أنه في مقام توثيق كل من ذكر في أسناد كل من ذكر في هذا السند، إذ لا يصح أن تصف سند عظيم الشأن إذا كان أساسه شنو؟ مجاه مجاهي، مجرد أنه يوجد فيه الإمام موسى بن جعفر إلى النبي صلى الله عليه وآله غير كافي في ماذا؟ في أنه ماذا؟ أنه يطلق على هذا السند بأنه عظيم. شنه عظيم؟ أش الشأن إذا كانت الرجال الأولى التي يتوقف عليها وصول مجهولين، كيف يقال عن هذا السند أنه عظيم الشأن؟ والظاهر من العبارة أيضا قرأوها، نقلها السيد محمد رضا في بحثه، حيث أن السيد حفظه الله بحث مفصلا كتاب الأشعثيات في ملحق في وسائل الإنجاب الصناعي صفحة 572، هناك مفصلا ماذا بحث هذا الكتاب مفصلا، نقل عبارة ابن طاووس. الظاهر والإنصاف أن عبارة ابن طاووس ظاهرة في أنه ناظران أصلا إلى ما قبل الإمام مو إلى ما بعد الإمام، عنده قرينة في العبارة، راجعوها، أنا ما نقلتها. فحينئذ حمل هذا التعبير على أن منظوره هو من هو الإمام فما كذا بعيد جدا واضح. ولكن هذا مبني على قبول توثيقات من المتأخرين كابن طاووس، وهل هذا مقبول أو ليس مقبول، وهل يفرق بين توثيق المتأخر إلى شخص موجود في وين؟ في عصر الإمام، وبين شخص قريب العهد إليه كمان كعندنا كما هو في مثالنا، وهو مسألة من؟ وهو السقا ومحمد الأشعاث وموسى، فإن العهد بينه وابن بني طاووس ليس كالعهد بينه وبين زرارة، فقد يقال أصالة الحس تجري في حقهم. فتأمل، هذا يحتاج بحث كبروي. نعم،
لا
يحتمل فيه الحدسية، ليش حدث اجتهد ويعتقد بأنه السقاء ومحمد الأشعاث وموسى وإسماعيل أبناء إمام زادة، بعضهم يرى أن إمام الزادة الأصل في الوثاقة ما لم يرد قرين على الخلاف فقال كذا، أو أنه يعتمد على كامل الزيارات فرأى هذا كامل فقال الحديث عظيم الشأن على إحال. راجع ما ذكره سيح المريضة أيضا في المقام، قال لا يمكن التصديق أصلا بهذا الوصف من ابن طاووس، لا يمكن أن نصدقه أصلا في هذا الكلام، إذ عظيم الشأن يعني أنه أشخاص واضحين الوثاقة، هذا غير واضح الوثاقة ولا معروفين، مجهولين أصلا، ما لهم أثر في كتبنا، كيف يقول ابن طاووس عظيم الشأن؟ فما هي القرائن التي وصلت إليه ولم تصل إلى الشيخ الطوسي ولا إلى أحد إلا وصلت إليه؟ فهذا يكشف عن وضوح الحدسية، أو نقول أن هذه العبارة نرفع اليد عن الظاهر ونقول ناظر إلى من؟ ناظر إلى الأئمة، ولكن هي مخالفة الظاهر بعد مشكل، فنقول هذا توصيفه ليس بحجة علينا، خصوصا إذا قامت قرائن على الخلاف، على الحد، على الحدسية، إذا قامت مناشع قلائية على الحدسية وعدم الحسية قراءة مبعدة لا يمكن التمسك بأصالة الحس العقلائية. هذا الشخص الثاني، هم تبين أنه فيه مشكلة. الشخص الثالث إسماعيل بن موسى، لك موسى بن إسماعيل، الآن إسماعيل بن الإمام سلام الله عليه، إسماعيل بن الإمام أيضا لا توثيق له، وإن كان هو إمام زادة إسماعيل وقد يكون عند الله قريب جدا، لكن حنا أدوات العلمية قاصرة، وقد يحكم بوثاقته لقول المفيد في الإرشاد. عندك كتاب الإرشاد شيخنا؟ إذا عندك نسخة زايدة تعطينا جيد. الإرشاد الجزء الثاني صفحة 246، ذكر الشيخ المفيد هذه العبارة، قال لكل واحد من ولد أبي الحسن موسى عليه السلام فضل ومنقبة مشهورة. واضح عبارة؟ لكل واحد من ولد أبي الحسن، الولد يعني مباشر مو الحفيد، من ولد أبي الحسن موسى عليه السلام فضل ومنقبة مشهورة. فيستفاد من هذا التعبير من الشيخ في الإرشاد إلى أنه يشهد لا أقل بحسن ظاهر أولاد من؟ أولاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهذا أمارة على حسن الظاهر الكاشف عن العدالة الكاشف عن الوثاقة، لأنه كونه ماذا؟ كونه له منقبة وله ماذا؟ فضل، فهذا كاشف عن حسن حال الشخص. ما هو رأيكم؟ هل عبارة تدل على الوثاقة أو أعام؟
إذا بالقلم المصطفى لا
تدل، إذا بالعرف يعني حسن الظاهر كاشف عن الوثاقة، والشارع جعل حسن الظاهر أمارة على أو يقال له منقبة غير احتراز من الكذب، قد يكون هو لا يحترز من الكذب لكن له منقبة في حيث آخر، العلم، عالم، شاعر، أن قال له منقبة. خب له منقبة معنى أنه كل شخص له منقبة، فهو شنو؟ فهو محترز عن الكذب. فإن كنا نحن وهذه العبارة إنصافا لا تخلو من تأملين، مجرد كون الشخص له منقبة وله فاضل ليس ملازما لأنه ضابط، لا أقل الضابط، ضابط محترز عن الكذب. قد الشخص له منقبة من جهة معينة كشجاعته كبسالته كونه أديب كونه صاحب كتاب كونه له مقدار من العلم فله فضل ومنقبة، أما أنه محترز عن الكذب فإن هذا التعبير لا يخلو من تأمل. نعم، هذا ابن الإمام الصادق إسماعيل، هذا إسماعيل ابن الإمام موسى بن جعفر. فمن يرى مسألة استظهار، فمن يرى أن هذه العبارة من الشيخ المفيد كافية فهنيئا له، ومن لا يرى فيتوقف.
عن ابن الإمام الشيخ المفيد في مقام المنشد أبدانه مع المسلم من أبو عمار جنرده فضل ومنقبة، يعني هذا شاعر
مثلا أو أديب، بل منقبتهم بيقول خي أولاد الأولاد أو الأولاد أولاد الأئمة لهم مناقب، ولهذا راجع كتاب المناقب شوف شو المناقب اللي يحطونها، حتى المترجمين عندما يقول لهم مناقب واضح عندما النجاشي يذكر أشياء أنت الآن قد تستبعد من تقرأ كتبهم وشوف المناقب اللي يذكروها، يكفي أنه صارت له قضية مشهورة كذا قالوا هذا له فرن له منقبة. هل هذا يساوق الاحتراز عن الكذب المسابق للضبط في مقام الناقب؟ صفة شجاعة، منقبة شجاعة، كريم له كلام، أنت كريم شيخنا. هذا إذا قبلت توثيقات الشيخ المفيد، بس عندهم كلام أيضا توثيقات المفيد لا تقبل.
إذا شيخ ما في كلام باعتبار الطبقة الأولى من أبناء الأئمة هناك روايات بخصوص الطبقة الأولى من الأئمة على صلاحهم.
في وين؟ وينهم؟ في أولاد موسى بن جعفر؟
لا
هو قضية خارجية. قضية خارجية يقول استقصيت أولاد موسى بن جعفر لكل نعم
هناك خصوصية شيء
لا لا
لا لا
إسماعيل بن الإمام الصادق بعضهم ما يقبل توثيق أصلا، ابن زيد عندهم كلام في بعض عليها ما في هذا الكلام، وأيضا أيضا أيضا من أيضا كثير في انتقاء بس ما في قاعدة. أقول يعني ما في شيء عندنا هذا شيء واضح، جعفر بن الإمام أيضا واضح مشكلة أبناء الأئمة مو معلوم هذا الكلام كبروية. هذا ما يتعلق بمن؟ بموسى بن إسماعيل، استغفر الله بيانا إسماعيل من؟ إسماعيل موسى البقايا الإمام بعد الأئمة موسى بن جعفر. فهذا السند محل إشكال من انتهينا، ابن السقة محل إشكال، موسى بن إسماعيل محل تأمل، إسماعيل بن الإمام محل تأمل ونظار، ثلاثة أشخاص محل تأمل، بالإضافة إلى كل ذلك أصل كتاب الجعفريات، ما صار وقت، أصل كتاب الجعفريات النسخة الواصلة إلينا عن طريق المحدث النوري المجلوبة من الهند لا يمكن الاعتمار عليها، ولهذا لم يعتمد على هذا الكتاب حتى الحر العاملي الذي نقل كتب كثيرة في الوسط الوسائل ما اعتمد على أي كتاب، ما اعتمد على كتاب شنو؟ كتاب الأشعثيات. وهناك بحث مفصل في بيان القرائن التي توجب عدم العمل. من أهم القرائن أنه الموجود بحسب نقل كثير من العلماء أن الكتاب فيه 1000 رواية، الموجود فيه 1600 رواية. وين 600 رواية؟ حيث أن غير واحد، مو بس غير واحد نقل في وصف الكتاب أن فيه 1000 رواية، والموجود عندنا 600 رواية زائدة. فهذا يكشف على أنه الكتاب قد يقال لعب فيه وزيد، وحينئذ لا يمكن الاعتماد إليه. وقد بالغ المحدث النوري في محاولة إثبات النسخة التي وصلت إليه في صفحة 33، ولكنه ما أفاده محل تأمل ونظر ومحل إشكالات، حتى أن الأعلام، المعروف بين الأعلام أنه هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه. لاحظوا ما ذكره صاحب الجواهر، بس أقرأ عبارة وأنهي البحث. صاحب الجواهر عندما تعرض إلى هذا الكتاب قال في حق هذا الكتاب في الجزء 21 صفحة 398 هذه العبارة، الجزء 21 صفحة 398، أين هو؟ تعبتوا؟ بل جاوهر الكلام. عندما نقل الرواية قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. رواية لا يصلح الحكم، لا تصير حاكم، ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. قال هذه رواية ضعيفة السند. قال بل الكتاب، نقول في الأشعثيات الآن، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل، يعني الظاهر هو محقق الحد الآن، ليس من الأصول المشهورة بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها، ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما. كان ينقلون روايات كثيرة من كتب مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني اللي هو المجلسي، على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه. والشيخ والنجاشي وإن ذكر أن مصنفه أو مصنفه من أصحاب الكتب، إلا أنهما لم يذكر الكتاب المزمور بعبارة تشعر بتعيينه. ومع ذلك الآن فإن تتبع، ظهر كلام الآن، فإن تتبعه وتتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس، بلي أنه ليس جاريا على منوالها، فإن أكثره بخلافها، يعني أكثر ما فيه مخالف للأصول المعتبرة، يعني أحكام فيه مخالفة للأصول المعتبرة، مثلها الطلاق بالعتاق، الطلاق بالحلف الذي يقول به العامة، وغيرها من الأحكام. رواية العامة إبلي، وإنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة، كل ذلك مع اشتمال الخبر إلى المزبور، هي خبر آخر، من أهل نفس الخبر، من أهل خبر، واضح. إذن حتى الشيخ صاحب الجواهر أشكل، وإن حاول المحدث النوري أن يناقش صاحب الجواهر فيما أفاد، ولكن مناقشاته كلها محل نظر وتأمل، ليس هذا المقام مقام بحث المفصل عن حال الكتاب، فقط الإمامة. احتواء الكتاب على أحكام كثيرة كثيرة، مو حكم، كثيرة مخالفة للمذهب، هذا موجب للريب في هذا الكتاب، حكم حكما معله، أما يكثر منه ذلك هذا موجب للتوقف في هذا الكتاب وعدم الاطمئنان والوثوق به. وصلى الله على محمد وآل محمد. يأتي البحث في الدليل الرابع، وهي رواية حباب الوالبي الوالبية. وصلى الله على محمد.
محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.